محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بمناسبة شهر رمضان المبارك الذي هو شهر ربيع القرآن، نشرع ان شاء الله تعالى بهذه التبرك في ذكر فهمي او الاطلاع على هذه السورة المباركة، وهي سورة الملك. أجواء شهر رمضان عادة تكون أجواء محفوفة بالمعارف القرآنية، حتى أنه لو نلاحظ الروايات يعني يوجد تركيز في شهر رمضان على تلاوة القرآن، على التدبر بالقرآن. البعض أرجع ذلك إلى أنه علة تشريعية، بمعنى أنه لو تلاحظ قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، بعدين شنو يقول؟ فمن شهد منكم الشهر فليصمه. يعني الآن لو تسأل أنه لماذا لم يكن شهادة الصيام تشريع الصيام في شوال مثلا في القعدة، الآية هنا أنا حددت لماذا، قالت لأنه أنزل فيه القرآن فمن شهد، فرعت لأن شهر رمضان أنزل فيه القرآن، لما أنزل القرآن في هذا الشهر وبالتحديد في ليلة القدر صار هذا الشهر جوا وزمانا مباركا، فصار الأمر مهيئ لكي يشرع فيه الصوم. فهناك علة تشريعية، هناك ارتباط تشريعي بين إنزال القرآن، بين القرآن الكريم وبين الصيام. إذا تجد الروايات تحث على مسألة تلاوة القرآن، وسمي هذا الشهر بأنه شهر ربيع القرآن، والبعض من بعض العلماء ذكر بأنه إنزال القرآن الكريم هو إعطاء النبي صلى الله عليه وآله، وتعريف النبي صلى الله عليه وآله أعلى مراتب الإلوهية. القرآن الكريم في أوصاف لله سبحانه وتعالى، فيه تشريعات من الله سبحانه وتعالى، هو يمثل أعلى مراتب الألوهية. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يجعل موازنة بأن يشرع الصوم لكي يعطي أيضا للنبي صلى الله عليه وآله أدنى مراتب العبودية، لأن كل ما كان العبد بالنسبة إلى مولاه يحس بالرقية كلما كان هذا العبد يعني كل ما كانت عبادته أفضل وأرقى. والصوم يمثل أدنى مراتب العبودية، أنه لأجل الله سبحانه وتعالى، لأجل مولاه يترك كل هذه اللذائذ، يترك كل الأمور التي هي في الأصل مباحة، الأكل والشرب وغير ذلك. فصار هناك موازنة، القرآن منزل في هذا الشهر وشهر والصيام شرع في هذا الشهر، هذا يمثل أعلى مراتب الألوهية وهذا يمثل أدنى مراتب الرقية والعبودية. لذلك نتعرف إن شاء الله تعالى على هذه السورة بالمقدار الممكن. بالنسبة إلى أصل كلمة السورة، قالوا إنها إما مأخوذة من السورة بمعنى المنزلة، الآن كل البيت حينما يبنى منزلة منزلة، طابق طابق، كل طابق يسمى سورة، فكأنه هذه الآيات المباركة لبنة لهذا البناء العظيم وهو القرآن الكريم. وإما مأخوذة من السور بمعنى الحد الذي يحيط بالشيء، فالسورة هي سور لهذه المضامين التي تتضمنها والتي تبتدئ عادة في غير سورة براءة ببسم الله الرحمن الرحيم. وقد قيل يعني روي عن بعض الصحابة أننا لم نكن نعلم بانتهاء سورة والدخول في سورة أخرى حتى ينزل قوله بسم الله الرحمن الرحيم. فالسورة هي من السور من الإحاطة. والملاحظ أنه الآن سورة الملك لها عدة تسميات، مثلا تسميتها سورة الملك، سورة تبارك، وسورة كما في الرواية المنجية كأنه هكذا. فلماذا يعني هذه التسميات المتعددة المانعة والمنجية؟ لأنه والواقية أيضا هذه اسم آخر منها أسماء هذه السورة. ذكر السيد العلامة قدس سره في كتاب القرآن في الإسلام، يقول أنه الآن بالنسبة إلى أسماء السور هل هي توقيفية، يعني أن النبي صلى الله عليه وآله مثلا هو الذي ذكر أسماء السور، أو أنها لا عبر الصحابة كل واحد جاء وأطلق تسمية وصارت هذه التسميات؟ يقول الظاهر أنها ليست توقيفية، يعني نلاحظ أنها كانت على ألسنة الصحابة تذكر أنه هكذا يقولون هذه، حتى يميزون سورة عن سورة أخرى يقولون هذه سورة يذكر فيها آل عمران، وهذه سورة تذكر فيها البقرة، فقط يضعون علامات. ويقول في المصاحف القديمة كان موجود هذه التسمية بهذا النحو، هذه سورة يذكر فيها النور هكذا، هذه سورة يذكر فيها الناس، بس أنه مجرد تمييز. بعد ذلك حذفت هذه، يعني اختصرت، صارت سورة الناس، سورة البقرة، سورة آل عمران، زين. وبعض الصحابة صار كان هو يرتجل من عنده، يضع أسماء من عنده، فتكثرت الأسماء، تجد سورة الملك، سورة المنجية، سورة الواقية، وسورة التبارك، بسبب أنها ليست أمرا توقيفيا، ليس أمرا من قبل النبي صلى الله عليه وآله، وإنما هي للرمز. على كل حال، إذن هذه السورة لها عدة أسماء كما ذكرنا. وقد ورد في فضل قراءة هذه السورة أنه عن النبي صلى الله عليه وآله، روي عن النبي صلى الله عليه وآله قال أنها الواقية من عذاب القبر. سورة تبارك تبتدئ بقوله تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الحمد لله. تبارك صيغة تكثير من البركة، يعني تكثير للبركة. هذه البركة ما هو معناها؟ ما معنى البركة؟ أصل البركة من برك البعير. برك البعير هو صدر البعير، فيقال للبعير إذا نزل وجلس على الأرض يقال بركة البعير، واستعير لذلك للماء المستقر في مكان معين غير الماء الجاري، شو يسموه؟ بركة، لأنه ماء مستقر، هذا أخذ من بروك البعير بمعنى استقراره. زين، فهنا قالوا بأنه استعير من هذا البروك الذي هو استقرار مادي للبعير، استعير للخير المستقر الثابت. الخير المستقر الثابت يسمى بركة. يقول بأنه الصدقة بركة مثلا، يعني معناها ماذا؟ خير مستقر. لكن هنا نقول بالنسبة إلى الاستعارة، الاستعارة على قسمين كما تعلمون، استعارة مكنية واستعارة تصريحية. ما هو تعريف الاستعارة؟ قال السكاكي بأنه الاستعارة هي تشبيه حذف أحد طرفين. يعني عندنا الآن لو نذكر تشبيه كامل فنقول مشبه، عندنا مشبه به، زيد كالأسد، زيد مشبه والأسد مشبه به. إذا حذف أحد طرفي التشبيه، إما حذف المشبه وإما حذف المشبه به، يسمى استعارة. والاستعارة على قسمين، استعارة مكنية وهي حذف المشبه به، والاستعارة التصريحية هي حذف المشبه. مثال للاستعارة المكنية قوله تعالى واشتعل الرأس شيبا، حيث أنه شبه شيب الشعر الرأس، شيب الرأس شبهه بالنار المشتعلة. فتلاحظ أنه المشبه به محذوف، هذا تسمى ماذا؟ استعارة مكنية. بينما في قوله تعالى الله نور السماوات والأرض، المشبه هنا هو المحذوف، الله تعالى ليس هو نور السماوات والأرض، ليس كمثله شيء، ما يصير تقول الله حقيقته بأنه نور السماوات والأرض، بل هداية الله، المشبه محذوف، هداية الله هي نور، هي شبهت بالنور الذي ينتشر في السماوات والأرض. فهنا بالنسبة إلى تبارك الذي هو قلنا من البركة، والبرك عرفنا بأنه استقرار البعير على الأرض، بروكه على الأرض، هل هي استعارة؟ استعارته للخير المستقر، استعارة مكنية أم استعارة تصريحية؟ الصحيح أنها استعارة مكنية. يعني شبه الخير الكثير بالبعير الذي يستقر في المكان. لكن يعني هنا سؤال، أنه يجب أن يكون في الاستعارة ماذا؟ وجه شبه، يعني أو حتى في كل التشبيه لابد أن يكون في هناك وجه شبه، ما يصير تقول الجدار كالأسد مثلا، لابد أن يكون هنالك تلازم. بينما تقول زيد الشجاع كالأسد، نعم هناك تلازم. هنا نسألكم أنه ما هو وجه الشبه بين الخير الكثير وبين الخير الكثير الثابت وبين البعير في بروكه؟ قد تقول من ناحية الاستقرار يوجد وجه شبه، يعني هذا خير مستقر وهذا خير وهذا موضع مستقر، لكن من ناحية الخيرية يعني هنا استعير للخير الكثير. يعني مثلا تقول الصدقة بركة، فأنت تشبه الصدقة بالبعير المستقر، زين، هذا يتضمن معنى الاستقرار ولكن لا يتضمن معنى الخير. من أين جاء الخير؟ التشبيه هو من ناحية الاستقرار، الصدقة تشبهها بالأمر الثابت باعتبار أنه المشبه به أمر ثابت، لكن الخير من أين أتى؟ فقالوا بعض الباحثين ذكر بأنه الظاهر أن هذه استعارة مركبة، يعني استعارتين في استعارة واحدة. يقول العرب كانوا يستفيدون من يعني لأجل أنهم يتعاملون كثيرا مع البعير والناقة، استعاروا منها معاني كثيرة. مثلا الآن يقولون فخور، من أين جت لنا هذه اللفظة؟ قل زيد فخور بنفسه، فخور يقولون بأنه إذا صار مرض في البعير مقدمه يمتلئ، يقولون هذا بعير فخور بهذا المعنى، أنه مريض امتلأ مقدمه، فاستعير من ذلك للشخص الذي يرى نفسه ممتلئا، من الامتلاء المادي استعير للامتلاء المعنوي. فيقول هنا عندنا استعارة مركبة، البعير بنفسه كان يمثل وسيلة من وسائل الخير، كان يمثل يعني يركبون عليه يأخذون منه الحليب ويمشون عليه في الصحراء، فهو نفسه مصدر من مصادر الخير، فاستعير بروكه لأجل الثبوت والاستقرار، واستعير منه من نفس البعير معنى الخير، فصار هذا البروك بمعنى البركة، صارت بمعنى الخير الثابت المستقر، من استقرار الاستقرار جاء من استقرار البعير، والخير جاء من نفس البعير لأنه يمثل بالنسبة إلى العرب مصدر خير. هذه أصل مادة البركة، فقال تبارك وتعالى تبارك معنى تفاعل ماذا؟ بمعنى هنا تكثير لهذا الخير، فيصير المعنى بتبارك الخير الكثير المستقر. وتلاحظ بأنه استعمال الخير الكثير مع الاستقرار يناسب الذات الإلهية تبارك الذي بيده الملك، لأن الله سبحانه وتعالى ذاته لا تطرأ عليها التغيير، مو خير يتزايد في الله سبحانه وتعالى، ذاته لا تتغير، ذاته استجمعت جميع صفات الكمال والجلال ولا تتغير حينئذ. إذن هذا معنى قال الراغب البركة ثبوت الخير في الشيء، هذا معنى تبارك. زين، تبارك الذي بيده الملك، هنا هذه الجملة تبارك الذي بيده الملك تحتمل احتمالان، احتمال أنها جملة خبرية، ويحتمل أن تكون جملة إنشائية، يعني يحتمل أن تكون جملة إنشائية بمعنى أثبت التبارك وأثبت الخير الكثير لله سبحانه وتعالى للذي بيده الملك، ويحتمل أن تكون جملة خبرية يعني أخبر عن ثبوت الخير الكثير لله سبحانه وتعالى. هنا احتمالان في المقام، كلاهما محتمل، يحتمل أنها مثل سبحان الله سبحان الله، هذه جملة إنشائية أنشئ التنزيه لله سبحانه وتعالى، ويحتمل أن تكون جملة خبرية. لا يترتب، لم أجد بأنه يترتب أثر يعني على الفرق بين الأمرين، فقط أنه نقول أنها تحتمل هذين المعنيين. تبارك الذي بيده الملك، تجد بأنه جاء بعد ذلك بجملة صلة، جملة موصول وصلة الموصول، الذي اسم موصول، والجملة التي بعد هذا الاسم الموصول تفسر المعنى. هنا يريد أن يذكر جهة التبارك، لماذا يعني هنا الله سبحانه وتعالى الخير الكثير، من أي جهة؟ من جهة أنه بيده الملك، لماذا نخبر عن وجود ثبوت الخير الكثير بناء على كونها جملة خبرية، أو ننشئ أن لله سبحانه وتعالى الإقرار بأن له الخير الكثير الثابت من ناحية أنه بيده الملك، ومن ناحية أنه على كل شيء قدير. هاتين الجهتين هي المقصودة في التبارك في الآية تبارك الذي بيده الملك. الملك عندنا أولا خلي نرجع إلى تبارك الذي بيده، الباء هنا بمعنى فيه، يعني في يده الملك، تبارك الذي في يده الملك. ما قال تبارك الذي الملك بيده، قال بيده الملك، قال هنا للحصر، يعني بيده لا بيد غيره. يعني مثل له الملك، شلون تقول له الملك؟ أيضا هنا يوجد حصر في المقام. بالنسبة إلى تبارك الذي بيده الملك، الملك تارة عندنا نقول ملكية بالكسر، وتارة نقول ملكية، ما هو الفرق بينهما؟ الملك الذي هو بالكسر هو عبارة عن سلطنة اعتبارية أقرها العقلاء، فيقولون بأنه مثلا زيد مالك للدار، يعني لديه هذه السلطنة العقلائية التي تقتضي بأنه له أن يتصرف، له حق في هذه الدار، أن يبيع هذه الدار مثلا إلى آخره. هذا بمعنى، هذا معنى الملك بالكسر. الملك هي سلطنة أقوى من سلطنة الملك، يعني سلطنة حقيقية بمعنى أنه لا يزاحمه أحد في هذا الملك، ليس كالملكية الاعتبارية التي لدى العقلاء التي من الممكن لأحد أن ينتزعها ويتسلط عليها، بينما الملك يعني أنها السلطنة التي لا تكون فيها منازع، لا أحد ينازع الله سبحانه وتعالى في ملكيته. ولذا قال، ما قال تبارك الذي بيده الملك، لديه ملك السماوات والأرض مثلا، لا، لديه الملك، يعني السلطنة التي لا يوجد فيها منازع. ثم أنه حس، لو تصورنا أنك أنت تستطيع وعندك بيت، أنت مالك لهذا البيت ولا أحد ينازعك، افترض أنه بيت في مكان ما أحد يرغب فيه أصلا، ولكن أيضا قد لا تستطيع أنت بنفسك أن تتصرف به، كما لو غصبه غاصب مثلا، أو مثلا أجرته يصير بيد المستأجر. هنا يقولون بأنه عبر الله سبحانه وتعالى عن ملكيته بأبلغ وجه، ما قال له الملك، له المال ولكن قد لا يكون له التصرف، وما قال مثلا بيده السماوات والأرض، قد تكون واحد بيده بيت ولكن ليس ملكا له، أنت لا تستأجر البيت، تقول البيت بيدي ولكن أنا لست مالكا له، وقد تكون مالكا للبيت ولكن لست مالكا للتصرف به، بينما الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال بيده الملك، كلاهما جمعهما في أمر واحد، هم يستطيع، هم هو مالك للسماوات والأرض، وهم أيضا هذا الملك بيده، نقول هذا الشيء بيده، يعني يستطيع أن يتصرف به. لاحظ شلون بلاغة في التعبير في هذه الجملة. وقال تبارك الذي بيده الملك. نعم، وهو على كل شيء قدير. بالنسبة إلى هناك أيضا هذا التعبير تبارك الذي بيده الملك، في هناك نظير له في سورة الفرقان، قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. قالوا الفرق بينهما أن وجه البركة في هذه السورة هو تدبير الله في التكوينيات، بيده الملك وبيده القدرة على هذا الكون. بينما في سورة الفرقان تبارك الذي نزل الفرقان، وجه التبارك هو تدبير الله في التشريعيات. نعم. ثم أن عندنا هذا لفظة الملك، هناك لفظة أخرى تشبه هذا اللفظة أيضا وردت في القرآن الكريم، وهي لفظة الملكوت. ما الفرق بين الملك وبين الملكوت؟ هذه صيغة ملكوت مثل جبروت، رحموت، هي تأكيد للصيغة الأصلية. مثل الآن ملك وعندنا ملكوت، هذا تأكيد للملك. ملكوت بمعنى الملك المؤكد، يعني أنه لما تقول له الملك يعني له الملك على هذا العالم المادي. له الملكوت بعد أكثر من العالم المادي، وهو عالم الغيب أيضا. لما الله سبحانه وتعالى تقول مثلا أنت تعلم هذا الشيء، حقيقة هذا التابلت مثلا، الله تعالى يعلم ملكوت هذا التابلت، معناه حتى الأمور الغيبية المكتنفة به أيضا يعلمها. هذا إذن الملك هو تأكيد، الملكوت تأكيد للملك. لما قال عن إبراهيم عليه السلام وكذا نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، يعني الأمور الغيبية المكتنفة بالسماوات والأرض. نعم. وهو على كل شيء قدير. القدرة عرفت بأنها إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. إذا كان الله سبحانه وتعالى قادرا على الخلق، بمعنى ما معنى أنه قادر على الخلق؟ بمعنى أنه إن شاء فعل الخلق وإن شاء لم يفعل. فإذا يبين أن وجه التبارك أنه مالك لهذا الكون ومالك للتصرف به، وكانت ملكيته ملكية حقيقية وليست ملكية اعتبارية كملكيتنا، وأنه لا ينازعه أحد. استفدنا ذلك من الحاصر، بيده الملك يعني لا بيد غيره. وأيضا من جهات التبارك أنه على كل شيء قدير، بمعنى أنه في كل شيء قادر على التصرف، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. وبالنسبة إلى صفة القدرة، ذكر السيد العلامة قدس سره في الميزان، قال أصل صفة القدرة هي من صفات الذات، وصفة الملكية للأشياء هي من صفات الفعل. فمن الذي متقدم وأي صفة متفرعة على الصفة الأخرى؟ ما كان من صفات الذات متقدم على صفات الأفعال. فهي بحسب الحقيقة القدرة يتفرع عنها الملكية، ولكن بحسب سياق هذه السورة تفرعت القدرة على الملكية. يعني بعد أن ملك كل شيء، لأنه مالك لكل شيء، له الملك، تبارك الذي له الملك، لازم ذلك أنه قادر على التصرف. زين. الملاحظ أن الله سبحانه وتعالى قال وهو على كل شيء قدير، يعني لا بد أن يكون هذا شيء له وجود حتى تثبت له صفة القدرة. إذن ما تقول لي بأنه الأمر المستحيل الله قادر عليه أم لا؟ هذا ليس بشيء حتى يقال بأن الله قادر عليه أم لا. هناك روايتين في هذا المجال. الرواية يعني قالوا بأنه سئل الإمامين عليهم السلام، وأحد الإمامين الإمام الصادق صلوات الله عليه أجاب بجواب نقضي، والإمام أمير المؤمنين عليه السلام أجاب بجواب حلي. حول قدرة الله سبحانه وتعالى. الرواية الأولى التي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه واحد اسمه عبد الله الديصاني سأل هشام بن الحكم قال له ألك رب؟ قال بلى. قال أقادر هو؟ قال نعم. قال هل يقدر ربك أن يدخل الدنيا كلها في بيضة؟ لا تكبر البيضة ولا تصغر الدنيا. هشام شنو يقول؟ يقول بأنه إذا يقول بأنه لا يقدر هذا سلب القدرة عن الله سبحانه وتعالى. إذا قال يقدر راح يقول له شنو؟ راح يسأله سؤال آخر يقول له كيف؟ شلون يسويها؟ يلا اشرح لي. فقال له النظرة، قال له أنه أنا أريد أن تنظرني، قال له أنظرتك سنة حولا. خرج وذهب إلى الإمام الصادق صلوات الله عليه وقال يا ابن رسول الله أتاني عبد الله الديصاني بمسألة ليس المعول فيها إلا على الله عليه. فقال الإمام عليه السلام ماذا سألك؟ فشرح له ماذا سأل. قال الإمام عليه السلام يا هشام كم حواسك؟ قال 5. قال أيها أصغر؟ قال الناظر العين. قال كم قدر الناظر؟ قال مثل العدسة. قال يا هشام فانظر أمامك وفوقك وأخبرني بماذا ترى. قال أرى سماء وأرض ودور وقصور وبراري وجبال. قال إن الذي، قال الإمام عليه السلام إن الذي قدر أن يدخل الذي تراه العدسة أو أقل منها قادر على أن يدخل الدنيا كلها البيضة، لا تصغر الدنيا ولا تكبر البيضة. فذهب وأخبر عبد الله الديصاني فعرف بأن هذا جواب مو من عنده. وذهب عبد الله الديصاني إلى الإمام عليه السلام وأسلم على يده. زين، هذه الرواية تبين أن الله يقدر على إدخال الدنيا، ولكن ماذا؟ هذا مو جواب حلي، جواب بعض هذا جواب نقضي. قال أكون هذه أنت تنظر ودخل هذه المنظورات والمرئيات في أقل من البيضة. بينما أمير المؤمنين عليه السلام قيل سئل نفس السؤال، قيل لأمير المؤمنين عليه السلام هل يقدر ربك أن يدخل الدنيا في بيضة من غير تصغير الدنيا أو تكبير البيضة؟ قال إن الله تعالى لا ينسب إلى عجز، والذي سألتني لا يكون. هذا الذي سألتني ليس شيء، لا يكون حتى تقول بأنه الله قادر عليه. يعني هناك ضعف في هذا الذي سألت عنه، ليس ضعف في قدرة الله سبحانه وتعالى، لأن هذا الذي سألت عنه بنفسه لا يوجد حتى الله يوجده. بعض العلماء علق قال حتى السؤال الأول يمكن أن يكون جوابه حليا، يعني الله سبحانه وتعالى يدخل صور الدنيا في العين الباصرة، فهنا إدخال يسمون الوجود، وجود عندنا مادي وعندنا وجود ارتسامي، صورة هذا وجود الأشياء الارتسامي الله تعالى يدخله في الأصغر من البيضة وهي العين. وجواب أمير المؤمنين ناظر إلى الوجود المادي التكويني، هذا لا يمكن لأنه هذا ليس بشيء حتى يقال بأنه الله قادر عليه. فإذا وهو على كل شيء قدير، لا بد أن نلاحظ هذه الحيثية، أن يكون هذا الشيء من الممكن أن يوجد حتى نثبت له أن الله قادر عليه. هذا بالنسبة إلى ما عندنا اليوم، بقية إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.